هذا البرنامج برعاية مؤسسة العقيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات أينما كنتم. أبث لكم التحية من قناة زاد العلمية في برنامجكم أسس التربية، والذي يأتيكم أسبوعيا كل اثنين مباشرة من قناة زاد العلمية. ومعنا في هذه الحلقة ضيفنا الأستاذ محمد بن صليم القحطاني، المستشار التربوي المهتم بشؤون التربية. حياك الله أستاذ محمد.
حياك الله أستاذ أسعد، وبارك فيك والأخوة في القناة والمشاهدين والمشاهدات.
حياك الله. وعنوان حلقتنا أيها الأحبة في هذا اليوم وهذه الليلة: التربية والصيف. أستاذ محمد، يعني لما نتكلم عن التربية والصيف، مفهوم التربية مفهوم واسع، وإذا اندمج بمصطلح الصيف الذي هو معروف بالأنس والبهجة والنقلة ما بين مسيرة تعليمية معينة ثم إجازة، فإننا نحتاج يعني أن نربط بمعنى الفراغ. فإذا أردنا أن نعرف الفراغ، فما هو الفراغ وما هي معاني؟
جميل، الله يجزيك خير وشكرا لك. ولكن يعني قبل أن نعرف الفراغ، والصيف طبعا حرارته مرتفعة، والصيف يعني هناك أيضا فيه معاني إيجابية من التفرغ والاستجمام والراحة، وفيه أيضا معاني سلبية ترد معه من الكسل والنوم وترك الأعمال وترك الدراسة وترك التعلم. ولا بد حقيقة أن نعالج هذه الثنائية، يعني يوجد فيه مزايا في هذا الصيف، يوجد فيه سلبيات ينبغي أن ننتبه لها. لكن أكثر ما يلفتنا في الشريعة عناية الشريعة بالفراغ والثناء عليه وطلبه والسعي إلى تحصيله واعتباره نعمة من النعم ينبغي أن يحصلها الإنسان. وكثير من الناس يغبنون في الفراغ ويخسرون في وقت الفراغ لأنهم لم يخططوا له التخطيط السليم، أو لم ينفذوا الأمر الشرعي كما في قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. فالفراغ ممكن نحن نتكلم عن ثلاث أو أربع معاني من الفراغ. فراغ من زمان، زمان فارغ لا يوجد فيه، والزمان ظرف للخير والشر، ظرف للعمل والكسل. فإذا كان هناك زمان لا شغل فيه ولا خطة له، في الغالب أنه يتجه بالطريق المنحدر. لا بد أن نستيقظ لهذا الوقت. صحيح. الأمر الثاني الفراغ من الشغل. الإنسان يحط خطة وينتهي، ربما يحط له شهر انتهى بعد أسبوعين، يصير عنده ساعة من الوقت. هذا مكسب، هذه نعمة جديدة، أنك أنجزت عملك الذي ستؤدي في شهر أنجزته في أسبوعين، فعندك الآن ساعة من الوقت لتقضي الأعمال التي لم تكن تضع لها وقتا أو تضع لها اهتماما. فإذا فرغت من شغل فهذه نعمة أخرى، أنك انتهيت من ذلك الشغل لتتفرغ لأشغال أخرى لم تكن تأبه بها أحيانا. لذا جاء الأمر الشريع: إذا فرغت فانصب مباشرة. يعني لا يعني الفراغ أن يرتاح الإنسان، بل عليه أن يجتهد وينصب. يعني إذا خلصنا التعلم نترك التعلم؟ لا، نتعلم لكن بطريقة أخرى، طريقة حلوة، طريقة ماتعة، طريقة متجددة، طريقة ابتكارية. إيه نعم، ليس بالطريقة التي كنا نسير عليها في رتابة التعليم وتراتيبية التعليم وآلية التي مبنية على التكرار. لا، ممكن نتعلم طريقة أخرى جديدة، ولعل إذا جئنا الأمثلة نتحدث عنها. أيضا في نوع ثالث من الفراغ وهو أخطر عندي من الفراغين السابقين، لأن الفراغين السابقين نعمة، لكن الفراغ الثالث نقمة.
ما كان نقمة؟
وهو الخلو النفسي والعقلي من الأهداف الإيجابية. يعني ما عنده هدف، ما عنده رؤية، ما عنده خطة، ما عنده مشروع، ما عنده طموح.
كيف مثل
خلو النفس؟ نعم، حقيقة الذي لا يخطط لنفسه يكون خطة للآخرين، السيئين، الطيبين، المنتبهين، الغافلين، هو يصبح يسير ضمن خطط غيره وليس خطته الذاتية. هذا ما يتعلق عموما بموضوع الفراغ. والشاعر لا يخفاكم كان يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ طبعا مفسدة يعني لمن لم يستثمرها، لكن الشباب والفراغ والجدة أيضا محمدة لمن يستغل هذه المزايا. يعني أنك تكون ذكي هذا ميزة، أنك تكون غني هذه ميزة، أنك تكون فارغ هذه ميزة، أنك تكون شباب هذه ميزة. يعني كثير من اللي دخلوا في سن الشيخوخة أو سن الستيني أو السبعيني يقول أين أيام الشباب التي مضت واضمحلت وسقطت كأنما هو شيء سقط من جيبي. فجأة ستفقد الشباب فجأة، وستفقد الفراغ فجأة، وستفقد الجدة فجأة. ينبغي أن تستعد لهذه الثلاث أمور بالتخطيط وبالتعاون مع الأسرة لتحقق السعادة الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى.
يعني أتصور أنه الفراغ، يعني ما تفضلت به أستاذ محمد، أن الفراغ مثلا هو السن لهم ارتباط قوي. فمثلا الذي كان في سن صغيرة يجد عنده فراغ، حينما يكبر يستغرب أن الآخرين عندهم فراغ ليس عنده الآن، فيبدأ يعني ينتقد الآخرين، لماذا هو يعني أنا فاضي أنا عندي شغل أنا، يعني ما هذا عنده وقت عنده.
يعني أنا يأتي خطابات من بعض الناس حين يقولون أنت فاضي تقرأ،
أي بالضبط،
يعني يقول لك أنت فاضي تقرأ
بالضبط،
يعني شو الفراغ التي عندك؟
صحيح
أنك جالس تقرأ، صحيح. ها؟ ويستغربون أحيانا بعض خططك ومشاريعك.
يعني يعني ينظر من زاويته هو.
هو ينظر من زاويته هو كان. يريد أن يستأنس ويستمتع، نعم، بأقصى ما لديه من المتعة، لأنه في ضغط على المجتمع وعلى المتلقي من خلال الإعلام أن الهدف في الحياة هو المتعة.
صحيح.
والهدف هو اللذة.
نعم.
ها؟
نعم.
إذا كان الإمام الشافعي يقول إذا سمعت شيئا من العلم الجديد تمنيت أن لكل خلية من خلايا جسدي أذنان حتى تستمتع بما سمعت من العلم.
جميل.
يعني وناس متعتهم ولذتهم في العلم وابتكار معاني العلم، وناس متعتهم في اللهو والجري واللعب وهكذا. خلق جميل. الله للقتال رجالا ورجالا لقصعة وثريد. يعني
أحسنت أحسنت. هنا نقطة مهمة، حينما نصنف أحد أنواع الفراغ أنه نقمة كأحد حالات الفراغ، كيف يعالج الإنسان أو الشخص هذه النقمة يحولها إلى نعمة؟
يعني المؤشرات يعني العالمية تدل على أن الطلاب في فترة دراستهم تقل الحالات الأمنية والجرائم والكذا. إذا انتقلوا إلى الفراغ سواء بالليل أو في نهاية الأسبوع أو كذا تزداد نسب الجنايات أو الجرائم. الفراغ الجميع يعني يحاول استثماره، ونحن ندعو إلى هذه اللفظة بدل من يعني ماله أو تضييعه كما يقول أضيع إجازتي أو أضيع وقتي، عبارات سلبية. لا نقول نستثمر وقت الإجازة، ولا يعني الاستثمار أن تكون الأمور حازمة وجدية وذات جبين مقطب. لا
صحيح.
يعني ممكن تكون متعة لكن موجهة.
صحيح.
يعني مثل اللي يلعب ألعاب إلكترونية،
نعم،
بإمكانه يلعب ألعاب مليئة بالعنف، مليئة بالإيحاءات الجنسية، مليئة بالقضايا المخالفة للعقيدة، ممكن يلعب ألعاب تنمي ذكاءه، تنمي مهاراته، تزيد من قدراته وهكذا. نحن ندعو إلى استثمار أمثل لهذا الفراغ الذي هو موجود ولا بد،
وبطريقة سهلة.
نعم.
يعني أن واحد مثلا يضع له برنامج على سبيل المثال، أنا يعني صباحا مثلا يقولها أنا أضع لي جدول من الساعة 7 إلى الساعة 8، طيب هذا سوف يكون قراءة كتاب مثلا على سبيل المثال من الساعة، ثم واقعيا هو لا يطبق هذا، فيكون ألزم نفسه بشيء هو أصلا من الداخل يعرف نفسه لن ينزل. فهذا اللي تفضلت فيه الحزم أو جلد الذات، ممكن نقول أنه الشدة على النفس بدون، لكن لو طبقها بطريقة سهلة وكذلك بطريقة سلسة
في أفكار كثيرة.
نعم.
من الإشكالات في رسم خطة للإنسان لكي يزيل فراغه أو يستثمر فراغه أنه أحيانا يجعل خطة فردية، ولا شك أن الخطة الفردية مطلوبة، لكن نعم. أنت ضمن أسرة وضمن ربما فريق في الحي وربما ضمن مجموعة في المدرسة،
صحيح،
أصدقاء في الجامعة،
نعم،
وأقارب دائرة أقارب كبيرة، فأنت ممكن يكون التخطيط مشترك، ممكن نقترح بعض الأشياء في نهاية اللقاء عن بعض الأفكار اللي ممكن تساعد وتسهل على جعل هذه الإجازة من أمتع الإجازات بالنسبة للأسرة بالله تعالى.
ممتاز. يرد سؤال أستاذ محمد، الآن العادات الحسنة والعادات السيئة في هذه الإجازة، كيف نكتسب العادات السيئة وكيف نتخلى عن العادات السيئة؟ كيف نكتسب العادات الحسنة ونتخلى عن العادات السيئة في الإجازة؟
حقيقة هذه جزئية مهمة وينبغي أن تكون ضمن الخطة المرسومة، لأن الخطة ينبغي أن يكون لها أهداف، يكون عندي هدف أنا أريد أن أحققه، والهدف لا يكون هدفا حتى تكتبه في 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 ورقة. يعني الخطة هي ذات أهداف وذات ممكن نسميها أهداف كبيرة وأهداف مفتتة صغيرة حتى يسهل عليك الالتهام هذا الهدف الكبير. يعني لو قلت أنا أريد أن أقرأ كتابا يصعب عليك، لو قلت أريد أن أقرأ صفحتين من هذا الكتاب بحيث ما تأتي الإجازة لقد انتهيت،
صحيح.
60 يوما،
صحيح.
في صفحتين كل يوم لا تأخذ منك 5 دقائق أو 10 دقائق، تنتهي من الإجازة وقرأت كتابا من 120 صفحة. يعني فتفتيت الأهداف يسهل عليك من خلال ما نسميها خطوات إجرائية تنفذها. أنا حتى أكتسب عادة حسنة وحتى أتخلى عن عادة سيئة، ولا بد أحدد العادات الحسنة التي أريدها أو أريدها في أولادي والعادات السيئة التي أريد أن أتخلى عنها. لا تكثر على نفسك ولا على أولادك هذه العادة، اختر عادة واحدة في هذا الصيف
إيجابية.
مثلا أن يحافظ أبنائي على صلاة الفجر،
جميل،
فقط تحدي 60 يوما لإدراك صلاة الفجر، ومن المؤشر أن يكون هناك على أقل 90% 8 ضع ما تراه مناسبا من إدراكهم لصلاة الفجر في المسجد
أو كوسائل
كوسائل كمؤشرات. أن يكون عندي عادة سيئة أتخلى عنها، مثلا البعد عن الأجهزة أو تقليل الارتباط الأبناء بالأجهزة. ارتباط الإنسان سواء كبير أو صغير بالأجهزة في أضرار على الأسرة، أضرار على الجهاز العقلي والانتباه، أضرار على السلوكيات والعادات. أنا أريد أن أخفف منها
جانب النفسي،
أضع هدفا محددا وأضع لي الوسائل، ولا يكون لي وحدك تضع هذه الخطة، اجعل هذه الخطة بالتشاور مع العائلة في ليلة سعيدة بهيجة بعد انتهاء الاختبارات، قبل بدء الاختبارات نضع الخطة المشتركة. ما تقترحون لكي نحقق هذا الهدف؟ نقترح كذا وكذا وكذا وكذا. إذا كان الأسرة مثلا يستغرقون في التعامل مع الأجهزة من 4 إلى 6 ساعات يوميا، ممكن قلصها للنصف في الإجازة وفق نظام المزاحمة، وزاحم هذه الأجهزة بخطتي اللي جالس أسويها
بالبديل.
أي بالبديل، والبدائل كثيرة ومتاحة وغير مكلفة أيضا وبالمجان. ممكن تكون بدائل استثمارية، بمعنى أن استثمارية للطاقات والقدرات، استثمارية ماديا ممكن حتى على الأسرة، لكن هذه الأشياء كلها لازم أكتبها، لازم تكون مكتوبة وتكون معلقة في البيت. هذه حينئذ نسميها أهداف، نسميها خطة، وطبعا أمامها مؤشرات، أنجز لم ينجز، أنجز بشكل متوسط، تعبر
مجدولة،
كان يوما سعيدا، كان اليوم كذا وهكذا. ممكن تضع لوحة أمام مدخل البيت مثل من الداخل تعبر عن هذه المنجزات. يعني هذه باختصار ممكن يكون الإنسان، والإجازة فيها ميزة عندك أيام وتكرر هذه الأفعال، والتكرار يثبت العادة السيئة،
صحيح.
الحسنة أو يزيل هذه العادة السيئة بالله تعالى.
جميل. يعني أثناء حديثنا مر ذكر الأجهزة، يعاني الآباء وتعاني الأمهات بيوت بشكل عام، يعني من قضية هذه الأجهزة نسبة كبيرة جدا يعطي الابن هذا الجهاز دون أصلا السن المهيئة له، وبالتالي ممكن يعطى لإسكاته، لأن كثير الإلحاح قضية هذا، فلإسكاته يعطى هذا الجهاز. إذا يعطي هذا الجهاز لا يفتش وراءه ولا يسأل وراءه، إنما هو لأجل أن أريح رأسي من 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 كثرة الإلحاح لدى 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 هذا الابن أو هذه البنت، فنعطي هذه الأجهزة. المشكلة يعني مشاكل هذه الأجهزة خاصة مع وجود فراغ كبير، مع وجود إجازة كبيرة جدا، أبرز المشاكل التي ستواجهنا في حال أطلقنا على هذه الأجهزة.
يعني أول مشكلة أن أن أن, أن الذي يتعاطى مع هذه الأجهزة هو مستهلك، يعني هم يربحون وراء ضعف وعيك، فأنت سلعة بالنسبة لهم، ابنك سلعة يبيعون ويشترون من خلاله. الأمر الثاني أننا ما عندنا الوعي الكافي لإدراك إيجابيات أو سلبيات هذه الأجهزة، ربما نرى أنها فقط تريحنا من الأبناء،
صحيح،
ما ندرك لها إيجابيات كثيرة، يعني تنمية الذكاء، تنمية القدرات والمهارات، زيادة المعارف والمعلومات، التواصل الإيجابي، فيها إيجابيات. يعني سوق التقنية اليوم 65% منه ذهب إلى ألعاب الفيديو،
صحيح،
يعني تخيل التقنية كلها المتعلقة بالتطبيقات والشراء البيع، كل التطبيقات اللي تشوفها في جهازك هي لا تساوي 35% من الأرباح، الأرباح هناك في اللعب، لأن اللعب إذا كان المصمم عنده فكر فهو اللعبة موجهة، كان يكون فيها محاولة إثارة الغرائز أو محاولة للتشكيك في الديانة أو محاولة
للعنف،
تغليب ثقافة على ثقافة أو العنف، أو العنصرية أو أشياء كثيرة من المخاطر. من أسباب عدم إدراكنا لهذه الألعاب لا ندرك المخاطر وإلى أي درجة ممكن تصل. احنا سمعنا الألعاب التي ممكن يتحول فيها الطفل إلى مقلد ويبدأ يستخدم العنف أو يستعمل الأسلحة، وتدعو بعض الألعاب إلى ممارسة العنف ضد أهله ضد إخوانه من خلال تحديات. السؤال، لماذا ينجذب أبناؤنا لهذه الألعاب؟ ما العنصر الذي لعب عليه مصمم اللعبة يجعل الابن يتورط من هذه اللعبة أوقاتا طويلة وأزمنة عديدة ونسخة أولى ونسخة ثانية ونسخة ثالثة، والابن يتورط خصوصا إذا كانت اللعبة مفتوحة وأونلاين وفيها نوع من الشراكات مع بعض الزملاء واتصال معهم ورؤيتهم ومشاهدتهم ولايف وكذا، يعني يصير الولد متعلق باللعبة أكثر من تعلقه بأبيه وأسرته، وربما يأخذ المال من غيرهم،
وهذه المشكلة
ونحن لا نعي. إذن لابد أن نزيد من جرعة الوعي لنحسن المعالجة، وليس حديثنا اليوم عن الألعاب لكنها قد تكون خطة عند بعض الناس في الإجازة، اجعلها ضمن الخطة، ضمن الخطط وفق عجلة الحياة كما سنتكلم عنها، أنك تشبع جميع الجوانب.
أحسنت. استأذنك أستاذ محمد، أيها المشاهدون الكرام، معنا مداخلة مع الأستاذ محمد بن أحمد بليهد، مهتم بالشأن التربوي، وعنوان هذه المداخلة استثمار الإجازة. حياك الله أستاذ محمد معنا في هذا اللقاء.
يا هلا والله، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، حياك الله أستاذ محمد،
وأسعد الله مساءكم جميعا، وتحية لك أستاذنا الكريم ولأستاذنا وضيفك العزيز أستاذ محمد القحطاني،
حياكم الله،
هذه فرصة سعيدة جدا. أنا اسمحوا لي أنطلق من سؤال حقيقة أنا أشوف أنه مركزي جدا، وهو سؤال يحضر في أذهان الجميع بالذات مع بداية أي وقت إجازة، يعني وهو خلنا نقول هاجس الفراغ، وهو سؤال: هل الفراغ نعمة أم نقمة؟ فلو سألت اليوم الأب أو الأم أو حتى الطالب نفسه أو الشاب هل الفراغ نعمة أم نقمة، هو الجواب سيكون حاضرا في ذهنه، ولكن مرتبط بمقدمات أولية حسب خلنا نقول التجارب التي مرت عليه من قبل. وبعض الأباء ممكن يقول لك أن والله الفراغ هذا نقمة بالنسبة لي، لأني أنا سأتحمل مسؤوليات كبيرة في فترة الفراغ وسأتابع الأبناء كثيرا وأنا ألاحق مشاكلهم وهمومهم، لكن في المقابل بعض الأباء يقول لك أن هذا الفراغ هو بالنسبة لي يعني مكسب كبير وفرصة كبيرة وتحدي كبير لأن أجعل من ولدي شيئا عظيما، ويعني أغرس فيه من القيم والمعاني والمكاسب والمهارات تجعله يعني يشار له بالبنان في قادم الأيام وينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. أنا في نظري أن الجواب على هذا السؤال إذا سمحتوا لي أفضل من يعني تكلمه سيدي عليه الصلاة والسلام لما يعني قال في حديثه الذي يعلم للصغير والكبير، فالصغير يتعلمه من باب المعرفة من باب أن يستغل الفرصة، والكبير يعلمه للصغير حسرة وندامة على ما فاته، وحديثه المشهور الذي روي عن ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذه الخمسة في من وجهة نظري هي الحقيقة كلها موجودة في الشاب اليوم والشابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لو لاحظت في هذا الحديث لم يجب بأن الفراغ نعمة أو نقمة، بل هو يتعلق بما ستفعله أنت وتتعامل فيه مع وقت الفراغ. فإن كان وقت الفراغ لم تعمل فيه شيئا واستقبلته بالمتعة، وأن الفراغ هو لأجل الفراغ ولأجل المتعة والسعادة والسفريات، فإن هذا سيكون عليك وبالا. يعني التجارب والحياة الواقعية والدراسات تثبت بأنه أكثر المشاكل الأخلاقية والجرائم والانتكاسات الخلقية والفطرية، بل حتى الانتكاسات الفكرية هي أحد أسبابها وسببها الرئيسي هو الفراغ، لأنه ليس عنده شيء يغذي فيه عقله وإيمانه وروحه. لكن بالمقابل من استغل الفراغ واستقبله استقبال النهم، وأن هذه الإجازة الصيفية هي فرصة لأن يرتقي الإنسان بنفسه، و بدل أن يكون في السلم الرابع أصبح في السلم الثالث والسلم الثاني، والناس يرون فيه فرقا. الذين كانوا معه على مقاعد الدراسة يرونه بعد 3 أشهر أو شهرين أنه أصبح شخصا مختلفا تماما. وهذه وصية حقيقة للشباب، أنه يستثمر هذه الإجازة، وأن الحياة أصلا لم تبنى على الراحة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو من مجاهد إلى مجاهد، من حياة إلى حياة أخرى. وصدق أبو العتاهية لما قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فهذه العوامل كلها موجودة عند الشاب، عنده الفراغ وعنده المال الذي يعني يستطيع أن يستثمر فيه أو يستغل به يومه، وعنده الصحبة وعنده كل شيء يحيط به من السعادة والراحة، فلماذا أنا أعمل وأبذل لنفسي؟ لكن من استثمر فراغه اليوم بما ينفعه، وأنا أنصح من أراد يعني يستثمر هذا الفراغ أن يعني يقسمه على مسارات. هناك المسار الإيماني والمسار الروحي، يعني كيف تكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في الأمور الواجبة المفروضة، أيضا في الأمور المستحبات، يعود الإنسان نفسه ويلزم نفسه على أشياء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، صدقات، قيام ليل، عبادات خفية، هذه تجعل للإنسان عادات لما يستقبل الحياة بعد ذلك يكون عنده هذا الرصيد وهذا السلاح الذي يستطيع أن يقاوم به الحياة. مسار آخر هو المسار الاجتماعي، يقوي نفسه في الجانب الاجتماعي لمواجهة الناس. اليوم هناك عادات اجتماعية كانت في يعني في زمن من الأزمان هي من البدهيات، يعني لا يعني لا يتعلمها الإنسان، يتعلق بالإكرام بالضيف والترحيب، مواجهة الناس، اليوم أصبحت من ضرورات العصر أن يتعلمها الإنسان، ويدخل أحيانا إلى بعض البرامج التدريبية والتطويرية لأجل أن يكسب هذه المكاسب. فهذه فرصة حقيقة للشاب والشابة في هذا الزمن. المسار الثالث المقترح هو المسار العلمي والمعرفي. إذا تمكن الإنسان من الجانب العلمي والمعرفي، طور من نفسه، أصبح يكون مثلا عادة القراءة عنده، فهذه فرصة. أنا أعرف مجموعة من الشباب، بل أضرب مثال بأحدهم، كان هناك برنامج أقيم في الصيف يتعلق بقراءة الكتب، يقول أنا لم أقرأ كتاباً في حياتي، وكان في المرحلة الثانوية، فنصحه أحد أصدقائه وقال له اقرأ، لو أبدأ بالكتيبات الصغيرة التي هي بحجم الكف، يعني 20 صفحة 25 صفحة تنهيها في مجلس واحد ثلث إلى نصف ساعة تقريباً. تفاجأت فيما بعد، بعد سنوات 3 سنوات أو 4 سنوات، يقول أنا لم أترك القراءة منذ ذلك الوقت إلى الآن وأنا أقرأ. فتلحظ أصلاً من منطقه وكلامه وأسلوبه وحتى في همته وحتى في تقييمه للآخرين أصبحت المعايير عنده مختلفة. أصبح ينظر إلى أصدقاء الفراغ بأنهم أناس كما قال عنهم ابن الجوزي يسرقون الأوقات. فهذه فرصة الصيف، يعني الإجابة هل الفراغ نعمة أم نقمة هو عاد حقيقة إلى التكوين الموجود عند الإنسان والبيئة المحيطة به والفرص التي تستقبله. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذه الإجازة الصيفية القادمة هي نعمة على الجميع وفرصة لأن يحقق فيها الإنسان من المكاسب التي تخدم دينه ووطنه وأسرته ومن حوله. وشاكر لكم هذه الفرصة التي شرفتموني بها، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. نشكر أستاذ
جليلة جميلة
محمد بن أحمد بليهد المهتم بالشأن التربوي على هذه المداخلة، وفقنا الله وإياك لكل خير. تعليقك أستاذ محمد.
والله أستاذ محمد ما شاء الله شخص مثقف وأكاديمي وله جهود في رعاية الشباب والاهتمام بهم، وحقيقة ما طرحه من الجانب الفكري صحيح، كثير اللي يقودنا حقيقة نحو الإيجابية أو السلبية أفكارنا التي نحملها. فإذا صححنا الفكرة بشكل جيد وعرفنا أننا سنعمل شيء من مراضي الرب جل وعلا وأننا سنكسب الأجور عندما ننظم أوقاتنا أوقات أبنائنا ونخرج من هذه الإجازة بأكثر مكتسب ممكن. يكفي التقارب النفسي مع الأسرة، يكفي أنني أشغلتهم عن الأشياء المهلكة. الآن العصر يلح علينا بحياة غير حياتنا،
صحيح،
ومنهاج غير منهاجنا، وأذواق غير أذواقنا، حتى غير ملابسنا وغير أكلنا. ومع هذين التغييرين هناك تغيير للفكر، للعقائد، للسلوكيات، للأخلاقيات، حتى نوع الجرائم صار هناك تغير. يمكن كانت الجرائم طفولية وبسيطة، وأصبح الآن جرائم شللية ومعقدة
وإلكترونية،
والجرائم الإلكترونية هي نمط من النمط المخيفة والمحيطة أيضا.
صحيح.
نعم.
صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه. أخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، فاصل قصير ونعود بعدها معكم في استكمال هذا اللقاء التربية والصيف مع ضيفنا الأستاذ محمد بن سليمان القحطاني، فكونوا بالقرب منا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
ينادي ابنه فلا يسمع ولا يجيب، تمر من أمام ابنتها فلا تنتبه لها ولا تلتفت إليها. إنهم معزولون عمن حولهم بالعالم الافتراضي، عالم الألعاب الإلكترونية، وقد أصيب الكبار والصغار بهوس اللعب بها ساعات طويلة حتى تحول الأمر إلى إدمان، وقد لا ينتبهون إلى الأخطار الجسيمة التي تحتوي عليها الألعاب الإلكترونية. فمن الألعاب ما يحتوي على الشرك كتعظيم الأصنام والصلبان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ومنها ما يشتمل على السحر والشعوذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك بالله والسحر، الحديث. ومنها ما يشتمل على العري والمناظر التي تخدش الحياء وتدعو إلى الفحشاء. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كما أنها تفسد واقعية الطفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات كالكائنات الفضائية ذات القوة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع. ومن آثارها السلبية أنها تربي العنف والعدوانية في نفوس الأطفال، كما تزرع بينهم الكراهية كما يفعل القمار، وهي تضر بالصحة كاضطراب الأعصاب ورعشة الأطراف وآلام الظهر وضعف السمع والنظر، كما تؤدي إلى الاضطرابات النفسية ومرض التوحد والاكتئاب، ولا يخفى تضييعها للأوقات وإلهاؤها عن الواجبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. فاترك هذه الملهيات وأقبل على ما ينفعك، واعلم أنك محاسب على عمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
حياكم الله، حياكم الله أيها المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أسس التربية الذي يأتيكم من قناة زاد العلمية مع ضيفنا الأستاذ محمد بن سليم القحطاني المستشار التربوي. نجدد الترحيب بك
الله يبارك
محمد. والحقيقة كان هناك سؤال تفاعلي عبارة عن تصويت عبر قنوات التصويت المختلفة لقناة زاد العلمية. كان السؤال: هل لديك خطة لاستثمار أوقات أولادك فيما يفيدهم خلال الإجازة الصيفية؟ فكان التصويت بنعم 43% وبلا 57%. البون يعني بين التصويتين شاسع نوعا ما، لكن نريد تعليقك على هذا الأمر من جانب استثمار يعني الإجازة والاستعداد لها.
جزاك الله خير، حقيقة سؤال جيد. والإجازة يعني مثل عقد قد انفرطت يعني عقدته، وسبحة يعني تذهب أيام متتالية سراعا. إذا لم نستعد له استعداد جيد، اعلم أننا قد نفوت الفرصة على أنفسنا، لأن الرمح هو الركزة. إذا تعود الولد في بداية الإجازة على الكسل، طيب، على التراخي، على اللهو، لن يتقبل أي خطة جادة أو خطة للتغيير. وهذا الرقم 43% للتخطيط، يعني لو سألناهم سؤالا آخر ربما قل الرقم: هل هذه الخطة مكتوبة؟ هل أشرك فيها الأبناء؟ هل هذه الخطة معلقة؟ هل الخطة لها جوائز؟ ها؟ لها مزايا؟ كل هذه الأشياء هل هي منوعة؟ قد تكون يعني خطط مثلا أنهم يحفظون القرآن، أشكال تخطيط طيب، لكن حاجتهم كأطفال متنوعة متعددة، يحتاجون إلى هو البريء، يحتاجون إلى مهارات، يحتاجون اللقاء مع أقرانهم، يحتاجون اللقاء مع أقاربهم، في حاجات متعددة. لكن حفظ القرآن وأسماه وأعلى.
ونقطة مهمة، نعم، عذر المقاطعة، هل هي قد استثمرت في الإجابة في التصويت كل الإجازة أم نصف الإجازة؟ أيضا هذا جانب مهم.
نعم،
البعض خطط لنصف الإجازة،
صحيح، بعضهم يخطط لرحلة معينة،
نعم،
والله بروح أسبوعين أو ثلاثة أو حتى شهر أبي أسافر، خلاص ما عاد أخطط باقي الإجازة. لا، لحظة فراغ واحدة هي لحظة الشيطان، ممكن أن يفترس في هذا الطهر الموجود في أبنائك. ففرصة أن الإنسان يخطط لجميع الأوقات، أنت الربحان، صحيح، أنت الكسبان. وينبغي أعيد وأكرر أن تكون الخطة مشتركة ومن تصميم الأبناء أنفسهم، وكل يخطط نفسه، ونخطط الأسرة مع بعضنا البعض، ولا يكون خطة انفرادية بين الزوج وزوجته والأب والأم. لا، ينبغي أن يكون التخطيط مشتركا. نعم، في أشياء نخططها نحن ندخلها ضمن الخطة، لا يلحظها الأبناء كنوع من الرعاية والمسؤولية المطلوبة، لكن في الجو العام هم يشعرون أنهم هم الذين صمموها وهم الذين كتبوها وهم الذين يسعون لتحقيقها. وهناك وسائل كثيرة، ممكن طرح بعض الأمثلة لتغطية هذه الخطة.
طيب، إذا كان هناك أمثلة
قبل أن أدخل في الأمثلة لابد أن نعرف شيء اسمه التخطيط لعجلة الحياة.
جميل.
أنه لا أركز على جانب دون جانب، أعطي نسبة وتناسب لكل جانب من الجوانب. ذكر الأستاذ محمد بيهد المداخل جزاه الله خير ثلاث جوانب: الإيماني والعلمي والاجتماعي. هناك جوانب أخرى،
الجانب النفسي،
يعني الجانب الأسري، التربوي، الجانب يعني الترفيهي، جانب النزهة والسياحة. لأن يعني لا يلزم تكون النزهة كلها لعب، ممكن تكون نزهة ثقافية.
الجانب المالي أيضا،
الجانب المالي كيف يمكن نعملون داخل البيت، ما أقول برا في الاستراحات العائلية أو في التجمعات، داخل البيت ممكن يصنعون دكان أو بقالة، داخل البيت يبيع لإخوانه، أو البنت تصنع مطعومات وتتم بيعها للعائلة، تشتريها الأم تشتريها الأب. هذا ليس فردانية وليس تربية رأسمالية، لا، هي تشارك في تنظيف البيت، تشارك في الطلاق، لكن هذا يعتبر له مناسبة أو يوم معين أو محدد. أنا دائما أدعو إلى فكرة، ممكن هذه تكون فكرة، أن ينشأ في كل بيت نادي منوع، نادي داخل البيت، نادي صيفي.
طيب، هذا ممكن،
نادي كل أسبوع يوم،
حلو،
هذا يوم مختلف،
جميل،
تصمم برامجه، يكون فيه دوري رياضي داخل البيت، دوري ثقافي داخل البيت، مسرحيات الطفل تكون موجودة فيه، الإلقاء والتحدي، المنافسة في المنتجات أو المواهب أو استعراض المواهب أمام الإخوان والأخوات، والأب والأم يكونوا مثلا لجنة التحكيم أو الأخ الكبير، جميل، أو إذا جاءت الجدة تكون لجنة التحكيم نادي محترم اسمه نادي بيتنا نادي البيت نادي بيتنا نادي الأسرة نادي يعني الشقة أو سمي ما شئت.
ماذا يعزز الجانب الاجتماعي أيضا؟
يا سلام.
يعني الجميع ينخفض المالي
يعني ممكن يكون من ضمن فقرات هذا النادي أن يكون في برنامج ضيافة.
أحسنت.
مرة يستضيفنا الطفل في غرفته.
ممتاز.
ويجيبنا ضيافات عبارة عن ألعاب قهوة والشاي هو يلعب لعبة الضيافة ولعبة القهوة والشاي، لكنه يكتسب معاني عديدة من الترحيب وأن والديه يزوره في خيمته الصغيرة ويجلس والده ووالدته في جانب ما وإخوانه في جانب ما فيتعلمون أو شيء سيستأنسون وسيتعلمون وسيتنافسون. الأسبوع التالي ضيافة عند البنت الكبرى، الأسبوع اللي بعده ضيافة عند الابن الوسط، وهكذا مرة عند الأم مرة عند الأب، ويكون في الضيافة في أشياء ترتب وتعد من قبل يصير فيها نوع عنصر مفاجأة. فسيترقب الأطفال في يوم الخميس الأنيس المؤنس الجميل أن يقام نادي عائلي داخل المنزل، ولما أن تكون هناك لوحات ومعلقات وبالونات وأشياء من المطعومات المختلفة يكون فيها نوع من التفريح وإدخال السرور على الأبناء ويتعلمون من خلالها قيما عديدة جدا.
حسن. نعم. من نقطة القيم أنطلق إلى سؤال مهم أستاذ محمد. يعني المشكلة أن هناك بعض الناس لا يعرف ماذا يريد، لا يعرف ماذا يريد وأي قيمة سيوظفها مثلا في هذه الإجازة. جميل. وما هي الأولويات في هذه القيم الذي يريد غرسها في هذه الإجازة؟ يقول أنا عندي تقريبا الإجازة شهرين، ماذا سأغرس؟ ماذا سأطبق؟ هذا جانب. المحور الثاني أيضا يعني كيف سأقنع أبنائي بأن تكون لهم مشاركات خارجية؟ يعني هناك مؤسسات تفتح أبوابها في الصيف، زين مثلا مركز الملك عبد العزيز لعلوم التقنية راء، زين عدد من المؤسسات الكثيرة جدا التي تستقطب الشباب وتستقطب الفتيات وتستقطب دور كذلك البرامج الثقافية المختلفة أيا كان. يحصل صدام ما بين الوالدين وما بين الأبناء والبنات، عدم قناعتهم بهذا الأمر.
لو أولاً
لو دمجناها في نفس الموضوع،
أولاً أقول كون ابنك ينضم إلى نادي ثقافي أو نادي ديني أو نادي اجتماعي هذا لا يعفي عنك المسؤولية في التخطيط لإجازته.
أحسن.
لأن النادي وقته محدود.
صحيح.
والنادي لا يشبع جميع احتياجات الابن. نعم. مثل ما قلت قد يكون عنده تأبي عن النادي، فأنت تلزمه إلا تروح النادي اللي أنا رحت له أو أنا يوم كنت شاب أروح له. لا، حقيقة أنه أولاً لابد أن يكون هناك محفزات، يعني من ضمن اشتراطات لاستناط الأب أو الأسرة على أولادهم أنه ينضم للنادي هذا، وحتى نتيح له فرص أنه يلعب في ألعابه أو يأخذ الألعاب بلاي ستيشن أو الألعاب المفتوحة أونلاين أو غير ذلك، فيكون من ضمن الاشتراطات حتى تخفف على الضغط هذه الألعاب، تقول له تسجل في هذا النادي الثقافي أو التربوي أو كذا. الأمر الثاني في احتياجات أخرى يجب أن يكون يعني لا مانع على حسب الأبناء طبعا أن يكون هناك نادي صباحي ونادي مسائي. أنا لا أريد أبنائي يسهرون الليل، إذا لا أريد ينام مبكرا.
نقطة السهر
نادي الصباحي. نادي الصباحي يكون نادي مختلف، سباحة، ركوب الخيل، رماية، تعلم رياضات نادرة، الدخول في نادي روبوت، نوادي الموهبة. هناك الآن سوق عريضة موجودة وأنت تنتقي وتختار،
تفتح أبواب
واجعله يختار أيضا، يعني اعرض له أقول هذا أندية كل واحد يختار له نادي سينضم لهذا النادي والنادي هذا بمقابل، وفي أندية بدون مقابل، فهو ممكن يختار هذا وهذا. الأمر الثالث لابد أن نحبب أبنائنا لهذه الأشياء حقيقة، لأنها تخفف علينا شيء من عبء التربية، لكن علينا عبء آخر. وإذا كان عدد من الأبناء لا يدخلون هذه الأندية فينبغي أن تتحول البيت إلى نادي، ينبغي أن يكون في معمل. إذا ما عندك معمل تصنع أبنائك معمل، خصوصا فيهم ذكاء وفيهم نباهة وفيهم موهبة وفيهم حركة وفيهم رغبة في التركيب، اصنع لهم من البدروم مختبرا أو من الغرفة العلية أو في الاستراحة في السطح، اجعل لهم مختبرا أو مصنعا يصنعون في هذه الأشياء. لا بد أن نوجد، نحن مسؤولون، بل حتى لو سافر الأب في مهمة عمل أو كان الأب غير مجاز هو مسؤول عن فراغ أبنائه، لا يعفيه ذلك. ونحمد الله أن الله ينعم علينا من يعتني بأبنائنا.
صحيح.
يعني الآن المعلمين في أثناء التعليم يشيلون عنا 50% من الجهد. صحيح. فنشكرهم، لذا نحن نقدر المعلم تقديرا كبيرا، بل ربما تعلق آباؤنا بالمعلم وصدقوه أكثر من تعلقهم بنا وتصديقهم لنا. صحيح. فهذا حقيقة يشكرون عليه، وأتمنى أن يكون من العمل، من عمل التطوعي، ضمن العمل التطوعي للمعلمين، للقيادات الفكرية والتربوية، أن توجد محاضن تستوعب الأعداد الكبيرة. في بعض البلدان الإسلامية والعربية بل حتى والغربية يوجد ما يسمى بمعسكرات الصيفية، حسن. تكون عند البحر وتكون عند النهر وتكون في الغابة وتكون في حسب أجواءهم، ويكون معسكرات تعليمية، لكن التعليم بنمط آخر، تعليم بنمط الكشفي، تعطي بنمط الهايكنج، البحث والاكتشاف والابتكار، وأيضا يصير هناك هاكاثونات معينة، يعني عبارة عن مسابقات وتحديات في جانب البرمجة، في جانب الابتكار والاختراع، في جانب العمل الجماعي والمشترك، إيجاد حلول مبتكرة لبعض المشاكل الموجودة في الواقع. كل هذه الأشياء يجب أن أدمج ابني في هذه الأشياء، وإلا سيكون ابني شخص عادي تأكله الحياة ولا يستطيع أن يجد له موضع قدم،
صحيح.
أو يستطيع أن يرفع رأس الأسرة كما يقال، أو أن يترقى في مدارج الكمال، صحيح. سيخرج شخص عادي تأكله يعني مطحنة الحياة ويعود محطما في كل جانب. لا، أنا أريد أن أزرع في الإيجابية الثقة بالنفس، تقدير الذات، الإبداع، الابتكار، التطلع لنفع الآخرين، التطوع، خدمة الوطن، مواجهة التحديات، حل المشكلات. هذا لا يتأتى إلا بالاشتراك ضمن الأسرة أو ضمن مجموعات لها أهداف ولها توجهات.
ربما يعني أيضا من القرارات الصائبة حقيقة والجميلة للقبول في الجامعات الذي يعني حصل مؤخرا أن يكون لديه ساعات تطوعية. نعم. هذا مما يخدم هذا الجانب. صحيح. نعود إلى موضوع القيم أستاذ محمد اللي أشرنا إليه في المحور الأول من السؤال الأخير. ماذا نريد أن نزرع من قيم خلال هذه الإجازة؟
خلنا نقول هناك شيء اسمه مصفوفة القيم، يمكن الإنسان ينتقي من خلال القيم التي يرى أن أولاده محتاجين إليها.
نعم.
هناك مصفوفة قيم قرآنية يدعو لها القرآن ويكرر الحديث عنها، من الصدق والتقوى والورع وحب الخير للناس وأشياء كثيرة. هناك مصفوفة قيم تجدها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من النجدة والأخوة وتحقيقها، وأيضا العناية بالضعفاء وأشياء كثيرة جدا في السيرة النبوية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قيم تتعلق بها الأسرة، الأسرة لها تاريخ، هذه الأسرة لها تاريخ، لهم جد وجدة ولهم نسب شريف ولهم ارتباط عالي واندماج مع المجتمع، فهم عندهم في هذه الأسرة قيم معينة، يعني من رجولة والحفاظ على الفطرة والتماسك الأسري، وهذه المعاني يسجلها، يسجل ما يرى مناسب ثم يتناقش مع الأسرة، تعالوا نطبق قيمة قيمتين، مثلا البر، الصدق، الإحسان، يكون شعارنا. يعني أنا مثلا عندي خطة ضمن البرنامج، أعمل مع مجموعة شباب، عندنا خطة خلال هذا الصيف وفق مصفوفة قيم نحن اخترناها، عندنا عناية في هذا الصيف للاهتمام بالذوقيات،
الذوقيات،
الذوق، الذوق مع الله، مع القرآن، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الكتب، الذوق مع الأبوين، الذوق مع المجتمع، الذوق مع الأصدقاء، الذوق في اللبس، الذوق في الطعام، الذوق في الكلام. سنتكلم ونتدرب على مهارات الضيافة والكرم والاستقبال والترحيب والذوق حتى في تعابير الوجه، وسنستضيف جهات الذوق العام والتي تعتني بالآداب ومكارم الأخلاق ضمن خطة وضمن برنامج تم نقاشه قبل سنة حتى من الآن لاعتماده، وابتكار برامج منوعة ثقافية وترفيهية ومسابقات وتحديات لتحقيق هذا الغرض. إذا وضعت هدف واحد في الصيف، هدف واحد، ستجد أنك أو قيمة واحدة، ستجد أن هناك قيم تحف هذه القيمة، كل قيمة من القيم العليا تحف حولها كويكبات أو أقمار من القيم الصغرى. فأنت في طريق الحديث عن الصدق ستتكلم عن الأدب، وفي طريق حديثك عن الأدب ستتكلم عن الصدق، وهكذا في سائر منظومة القيم لأنها مرتبطة بعضها ببعض حقيقة. فأنت اختر القيمة المناسبة، صمم عليها أفكارك، ضع كتبا، ضع أفلاما، ضع مقاطعا، ضع مشاهد ممكن مشاهدتها، أشخاص ممكن تجلسون تزورونهم وتتحاورون معهم، يعني مثل كبير العائلة، ها خلي يتكلم عن حياته وكيف أن الصدق كان من جات الله في مواقف ما مرت عليه مثلا، ها لأنه يعتبر نموذج أعلى في هذا،
قدوة.
إيه نعم، الجد والجدة والعم الكبير الموجود في العائلة، ستجد أن مجلسه مليء بالحكمة ومليء بالأدب ومليء بالذوق ومليء بالأفكار الرائعة. ممكن أن يكون من ضمن خططي لإصلاح أبنائي وترسيخ هذه المعاني فيهم زيارة هذا الشخص ثم التعليق بعد ذلك في بيت الأسرة.
أحسن. إذن هذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، الاستثمار في الأبناء. كيف يكون الاستثمار في الأبناء خاصة مع إيجاد أفكار لا تكلف شيء ماديا لكنها تستثمر في الأبناء بالنسبة للإيجاز؟ نعم،
ويعني كثير من الناس يعني يتعلق بالأبناء مجرد تعلق عاطفي فيحقق فيهم معنى التعاطف فقط، والتعاطف وحده لا يكفي، لابد مع التعاطف من التعاطف والحكمة، الحكمة الممزوجة بالحزم، انه لابد ان اصمم لهم برامج استثمر في عقولهم واستثمر في مهاراتهم. بعض الأبناء يحفظ، بعض الأبناء عنده دبرة ممكن مسك ميزانية الصيف، ها
ممتاز.
بعض الأبناء ممكن يصير هو المسؤول في رحلة السياحية أو النزهة أو المصيف، إذا كان عندنا مصيف مثلا فاجعل اليوم يمسكه فلان واليوم تمسكه فلانة، ها اعطاهم المسؤوليات كاملة، ترى منيو المطاعم عليك، الاختيارات عليك، مكان النزهة عليك، هذا يشعرون بالثقة،
الحساب عليك.
إيه ولا مانع، لا مانع إذا كان في توزيع لبعض الثروات لا مانع أو الميزانيات مثلا بحيث يكون هناك دبرة، الدبرة في إدارة هذا المال. هذه الأشياء تصنع حوارا إيجابيا بين الأب والأبناء، لماذا اخترت هذا المكان، لماذا جعلت هذا الأمر كذا، أنا أريد كذا، أنت تريد كذا، هذه الحوارات تجعل فجوة البعد بسبب الوظائف أو البعد بسبب الانشغال بالدراسة والأصدقاء واللعب والكذا، يصير في قرب نفسي. يعني إذا خرجنا من البيت، يعني من الحلول اللي مواجهة الألعاب الإلكترونية الخروج من المنزل.
صحيح.
في مهام.
نعم.
يلا بنروح نصلح السيارة. يلا يا ولدي بنروح نشتري أغراض للبيت. يلا بنروح سوق الكبرة. يلا الخضرة يعني. وبنروح يعني نصلح الأجهزة الموجودة في البيت. ها؟ نبي نروح نجيب نجارين وصباغين وكذا ونتفاوض معهم ويعرف التماكس بينك وبين هؤلاء العمال وكيف تختار السلع وكذا، وتعطي مسؤوليات. يعني لماذا نحن نختار ما يأكلون ونختار ما يلبسون ونختار ما يركبون من السيارات ونختار، وسير اختياراتنا نحن، لا نجعل لهم مجال. بل حتى لو أردنا نشتري سيارة جديدة للعائلة أو نسكن بيتا جديدا للعائلة ينبغي نشاركه في التخطيط، تعال خطط معنا المجلس، خطط معنا الحديقة، خطط معنا. من الأشياء التي تملأ الوقت في المنزل القيام بأعمال المنزل المختلفة، الزراعة، ها سقياها، العناية ببعض الحيوانات الموجودة في البيت من الطيور والقطط وبعض الحيوانات التي يعني تأخذ جزء من الوقت،
إصلاح الأشياء التي يمكن إصلاحها،
أو التعاون مع المصلح الذي يأتي لإصلاحها لحمل السلم وحمل الأغراض رؤية مكمن الخطأ وطريقة التصليح وهكذا. يعني إشراك الأبناء في جميع مهام الآباء أو الأمهات بالنسبة للبنات هذا شيء مهم جدا. ولا مانع في الإجازة مثل ما فعلنا في كورونا أكثر بيوتات المسلمين، نجد أن الأب طبخ والأم طبخت والأولاد طبخوا والطفل الصغير طبخ،
يعني هذه كانت
يكون هناك مهام جديدة.
هذه كانت أستاذ محمد وأنت يعني أثرت شجونا في هذا التعليق، هذه كانت تجربة.
نعم،
تجربة فريدة داخل البيوت،
ينبغي أن تستصحب في الإجازات نهاية الأسبوع، في الإجازات المقطعة، في الإجازات الطويلة يكون جزء من المهام، أن يكون هناك جزء من المشاركة في أعمال
خاصة أنها ارتبطت، أقصد يعني وجود المكوث في المنزل أثناء الجائحة، أن خلاص مكوث دائم يعني بحيث ما في خروج،
الإنسان مضطر إليه. لكن الآن في الإجازة مع الحر الشديد ترى كثير من الناس ما يخرجون بيوتاتهم في النهار، الخروج يكون في الليل، ففرصة أن يكون في أثناء الجلوس في المنزل. يعني الحر أحيانا البرد الشديد قد يكون في خير في ستر بعض المسلمات التي يعني يتخففن من اللباس، هداهن الله وصرحهن الله، والصيف أيضا يكون في نعمة أيضا في منع كثير من الشرور والمنكرات، ليس كل حر شر، ها؟ لا، قد يكون في خير، في خير سبحان الله. نعم. طيب. وتجديد سبحان الله.
صحيح.
يعني ترى حتى للصحة هذا الحر الشديد فيه تجديد للدماء وتجديد
صحيح.
للجلد والصحة العامة. نعم.
لا نغفل جانب مهم وهو يعني نزرع، هو الأصل أن يكون هم لدينا أن يزرع في أبنائنا حقيقة، وهي القراءة.
الله أكبر.
أمامنا إجازة وأمامنا صيف، ستأتي نقطة على قضية برنامج الإجازة يعني المقترح، لكن دعني أتكلم عن جزئية أو أسأل عن جزئية القراءة، أنه علق على جزئية القراءة، القراءة المثمرة أين مكانها في هذه البرامج؟
جيد. حقيقة القراءة يعتبر خلينا نقول عمل، القراءة عمل ومنتج، يعني ليس شيئا مجرد كلام، لا، يعني ممارسة القراءة تؤدي إلى السعادة. صحيح. ممارسة القراءة تؤدي إلى الذكاء، ممارسة القراءة تؤدي إلى الوعي واليقظة، ممارسة القراءة تؤدي إلى الشفاء، حتى أن هناك طب الاستشفاء بالقراءة. فإحنا عندنا طبعا قراءة القرآن الكريم أشكلها من أعظم
شفاء
طرق الشفاء والعبودية لله تبارك، كذلك طلب العلم. عموما القراءة العامة مطلب، لكن أنا أريد أن أهون على الأسر، نحن نريد قراءة المجلدات الموجودة هنا ما شاء الله خلفنا، قد يكون هذا مطلب صعب، لكن ممكن تجزيء هذه المجلدات إلى مقالات يمكن قراءتها أو بحوث يمكن قراءتها. أيضا في قراءة سمعية، يعني الواحد يقرأ والبقية يسمعون، أو يستقرأ أبناءه ويعلق عليهم، يصير قراءة تشاركية مثل قراءة رياض الصالحين في المنزل، أو قراءة شيء من القرآن ثم التعليق عليه. أيضا ممكن هناك مسامع جيدة لكتب تسمى الكتب المقروءة، وفي تطبيقات أيضا ومواقع ممكن أن يعني أثناء طريقي في السيارة أو ذهابي للعمل أو تعبي أو عدم قدرة على فتح الكتاب أني أسمع الكتاب. يعني القراءة هي مهارة من المهارات المعرفية، لكن السماع أيضا مهارة أخرى لا تقل عن القراءة، وممكن أن أسمع الكتب، وممكن أسمع الحوار، وممكن أسمع المذياع، وهي كلها نواتج قراءة، فقد تكون ثقافة مبنية على القراءة، ولا شك هذه ثقافة راسية أصيلة، وقد تكون مبنية أيضا على السماع وثقافة. وكم لا أدركنا نحن من كبار السن من كان يستمع إذاعة القرآن فقط، تجد ثقافته عالية، إدراكاته الشرعية كبيرة، ينقل لك فتاوى العلماء. صحيح. وذلك لكثرة سماعه، بل إن بعضهم من شدة عنايتي بالمذياع أنه يحفظ من المصطلحات السياسية والاجتماعية والجيوفيزيائية والجغرافية ويعني أشياء كثيرة ما لا يعرفه المثقف الدارس للجامعة، وهم أميون. أنا صحيح. أتكلم عن أميين أدركتهم.
صحيح.
يعني متعلقون بالسماع. شيء ثالث مهم مرتبط بالقراءة وهو الكتابة، التعبير، وجود مهارة من مهارات الثقافة أنه يعبر عما يقرأ من خلال مسرحية، من خلال إلقاء لأهله، من خلال حوار معه.
ما بقي معنا من الوقت إلا قليلا والحديث معك ماتع، بقي على الإجازة شهر تقريبا ومدة الإجازة شهرين، فماذا سيفعلون في 8 أسابيع؟ أمامي 37 ثانية.
طيب.
36 ثانية.
لأن في 37 ثانية أنا أقول عندنا 8 أسابيع اعمل فيها 8 أعمال، وكل عمل تكرره، كل يوم هناك عمل، يعني سيكون هناك 8 أعمال يوم الأحد، 8 أعمال يوم الاثنين، وكذلك إلى نهاية الأسبوع السبت. فأنا عندي قاعدة، الأحد بدون أحد، خليك بالحالك، أعمال فردية، الاثنين لكل اثنين، ثنائي في الأسرة، أنت أختك، أنت أخوك، الذكور مع بعض، الإناث مع بعض، أنت أبوك، أنت أمك، كل أسبوع اشتراك مع هذا الفرد وعش معه، جيد؟ الثلاثاء زوايا المثلث، يعني اشبع عقلك ذلك اليوم، شيء لعقلك، شيء لروحك، شيء لبطنك، الله يقويك على البطن. الأربعاء المربع، ينبغي يكون يوم فيه حدود وقيود، اضبط نفسك، انا اضبط نفسي في الاكل، ما كثر سكريات، ما رياضه، هذا اليوم يكون مليء بالمحدد. الخميس المؤنس الانيس، يكون في النادي اللي ذكرناه في البدايه. الجمعه تحلى الجمعه الجمعه،
وبهذا نختم بالجمعة، وهذه الجمعة الماتعة واللقاء الماتع معك أستاذ محمد. أشكركم أيها الأحبة على حسن مشاهدتكم واستماعكم لهذا البرنامج. كان معنا الأستاذ محمد بن صليم القحطاني المستشار التربوي والمهتم بشؤون التربية في حلقتنا التربية والصيف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العقيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع